بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سماعون للكذب أكالون للسحت. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى أخبر بقوله سماعون للكذب أكالون للسحت عن قومين طلب الحق سبحانه وتعالى من رسوله صلى الله عليه وسلم أن لا يحزنه منهم أن يسارعوا في الكفر، وهم الذين قالوا بأفواههم آمنا وما مر الإيمان على قلوبهم. ومن الذين هادوا، هؤلاء هم الذين يقول الله عنهم سماعون للكذب أكالون للسحت. وعرفنا الكذب بأنه قضية كلامية تخالف واقع الكون إن كانت في السنن الكونية، أو تخالف منهج الله إن كانت في الأوامر التكليفية. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما قال سماعون لم يقل سامعين، سماعون أي جعلوا صناعتهم أن يتسمعوا وهم الجواسيس. وإلا فإذا كان الأمر كذلك فكل من سمع كذبا أيعتبر من هؤلاء؟ لا، الذي جعل السماع صنعة له، ولا يجعل إنسان السماع صنعة له إلا إذا كان عينا لغيره، والعين للغير يتلصص على أمانة المجالس، لأن لكل مجلس أمانة. فإذا ما جاء إنسان في مجلس فليس له أن ينقل ما في ذلك المجلس إلى الغير، إلا أن يكون تلك صناعته وهذه مهمته. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى وهو الخالق للإنسان قال سماعون للكذب أكالون للسحت، قضيتين. فهل السماع للكذب سببه أكل السحت، أم أكل السحت سببه السماع للكذب؟ قلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان من طينة الأرض وصوره على شكل آدم نفخ فيه من روحه، فحين صوره من طينة الأرض جعل كل مقومات حياته من طبيعة طينة الأرض. فإذا ما أخذ الإنسان شيئا من حل اعتدلت الذرات في نفسه على هيئة خلقها لله، وإن تدخل فيها بحرام جعل في الذرات اختلالا تكوينيا. الاختلال التكويني ده هو اللي يخليه سماع للكذب، وإلا لم يكن فيه اختلال تكويني كانش يسمع للكذب أبدا. أو أنه يبقى أكل السحت فصار سماعا للكذب، أو سمع كذبا فصار أكالا للسحت. نقول له لاحظوا العبارة، العبارة ما قالش آكل ولا سامع، إنما أكال، يعني تعود أن يأكل وتعود. إذن ففي أول الأمر أخذ حراما أول الأمر فصار آكلا واحدا لسحت، فاختلت ذرات تكوينه. فلما جاء الكذب ليس في تكوينه نور يرفض الكذب، فسمع الكذب، فلما سمع الكذب أغراه ثانية أن يأكل السحت. إذن فالأمر دائر بين سماع كذب وأكل سحت، يغري بالمزيد من السماع من الكذب، ومزيد من السماع من الكذب يغري بالمزيد من أكل السحت. سماعون للكذب أكالون للسحت. وقضية الكذب قضية هي مدار حقيقة الباطل مع الحق. لأن الكذب ما دام غير مطابق لواقع كوني أو لواقع منهجي تكليفي هو ده اللي يعمل خلل في الكون. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما أراد أن يضرب لنا ذلك المثل قال في أمر حسي نراه جميعا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كل وادي تحمل على قدر طاقته، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ساعة ينزل السيل على الجبال قبل ما ينزل الوديان ياخذ كل الأشياء اللي تصطفوا على الجبل من آثار الرياح ومن آثار مقومات النبات ومن الحصى الذي عوامل التعرية فتتته، يقوم ينزله في مين؟ في الوادي. فهذه الأشياء تعمل الزبد اللي انتم بتقولوا عليه الرغاوي. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا، الغساء ده رابيا، تجد رابي يعني فوق المي. ليه رابي وفوق المي؟ لانه ما دام زبد يبقى فيه فقاقيع هواء، فقاقيع الهواء تجعل الحجم بتاعه اكتر من وزنه، لما تجعل الحجم اكبر من الوزن يبقى كثافته اقل من المي. ما دام كثافته اقل من المي يقوم يجي فين؟ يجي يطفو فوق. كلام على الاول. فماذا يكون الموقف؟ فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. من العجيب أنه جعل المثلين في الماء ومضاد وهو النار. إذن فالماء يأتي بزبد وغساء يطفو على الايه؟ على الماء. كذلك النار حينما ندخل فيها المعادن، واللي شافوا الحداد وهو ينفخ في كيره على قطعة من الحديد يرى ذلك. الخبز خبز زي يطلع ايه؟ مواد غريبة من الحديد تقوم تطلع منه عشان يطلع ايه؟ صافي. إذن ففيه زبد في الحديد تخرجه النار، وفيه زبد يطفو به الايه؟ الماء. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، ده مثل حسي. كذلك يضرب الله الحق والباطل. يبقى الباطل حيجي له يوم وقت هو اللي يطفو فوق، والخبث يطفو على أصيل الحديد. يبقى إذن الباطل ليه يجي له ايه؟ لكن أيظل كذلك؟ قال لا، قال لا، لأن الحق يحمي الحق. الحق يحمي الحق. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. يبقى نقلنا من المحسات إلى المعنويات. فأما الزبد فيذهب جفاء. تلتفت بعد مدة تلاقي الرغاوي دي جت على الجوانب كده تي 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 وانتهى وأصبح الماء صافي. كذلك الزبد اللي يجي على الحديد، ننفض الحديدة كده يروح طاري الزبد وبقي الايه؟ إذن فإذا رأيتم الباطل مرة يعلو فاعلموا أنه لا بقاء لهذا العلو. ممكن. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ليه؟ طب وليه ما دام هيمكث في الأرض من الأول ما جتناش ليه؟ ما كان يجي على طول من الأول؟ قال لك لا، ده الحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا جعل الباطل من جنود الحق. لأن الناس لو لم يعضهم الباطل ويتعبهم ويؤلمهم أيتجهون إلى الحق؟ إذن لازم الباطل يجي ويتعبهم علشان يعملوا إيه؟ يدوروا على الحق. إذن فالباطل جند من جنود الحق. وضربنا المثل زمان وقلنا كذلك الألم عند المريض من جنود العافية. ليه؟ لان لولا الالم ده لاستشرى الداء دون ان تشعر. فكأن الالم ينبهك الى موضع داء ويجعلك تبحث عن وسائل الشفاء وتقول ده الشفاء ده جميل، ده العافية حلوة. إذن الباطل من جنود الحق والألم من جنود الشفاء. لو إن المسائل طلعت وتيرة واحدة كده نقول لك ما نتألم من إيه، ما فيش ألم. نقول لك لا، لازم يحصل ألم لازم. والكفر من جنود الإيمان، كفر نفسه، لأن لو ما يبقى فيه كفر كده ثم تجد آثار الكفر فسادا في المجتمع تقوم تقول يا سلام، امال ايه اللي خلصنا من دي؟ يقول لك الايمان. يبقى الكفر من جنود مين؟ ولذلك احنا قلنا سابقا اذكروا جيدا اننا قلنا ان كلمه الكفر نفسها الدليل الاول على الايمان، لان الكفر هو الستر، مش كده؟ كفر يعني ستر. طب ما دام الكفر هو الستر يبقى سترت ايه؟ يبقى سترت الايمان. يبقى كلمه كفر قالت ان تحت مين؟ يبقى هو دليل الايمان. اول دليل الايمان هو الكفر. نعم. وما دام سماعون للكذب اكالون للسحت فان جاءوك فانت بالخيار بين ان تحكم لهم في القضيه التي جاءوا من اجلها او تعرض عنهم، ما فيش إلزام لك. يبقى أعطاه صلاحية الخيار ليقدر الموقف. ليه؟ أم قال لك لأنهم هم لم يأتوك طلبا لحكمك، لأنهم يريدون الحق ويلتمسون العدل، إنما جاءوك ليوسروا أمر الباطل وأمر أكل السحت لنفوسهم. إذن طلبوا حكمك تيسيرا. هم طلبوا الحكم في قضية الزنا ليه؟ طب واحد زنا بواحدة وعندكم الرجم في التوراة، رايحين تسألوه ليه؟ أهدي اللي قال إيه؟ إن جاء لكم بالحكم الذي تحبونه يقول لك لا بلاش رجم، وجلدوا بس وسودوا وجههم ولففوهم حوالين البلد، إن قال لكم الحكم ده اقبلوه، وإن ما قال لكوش الحكم ده إيه؟ ابعدوا عنه. إذن هم جايين يطلبون إيه؟ يطلبون التخفيف. تخفيف ليه؟ لأنهم كانوا سماعين للكذب وأكلين للسحت. طب وبيخففوا الحكم والحد ليه؟ ليه؟ لأن صاحب الحد اللي حيقع عليه العقوبة رجل شريف له جاه وله مكانة، وهم عايزين يتقربوا إليه علشان يخففوا عنه الإيه؟ يبقوا سماعون للكذب وأكلون للسحت ولا لأ؟ فإن جاءوك أي لطلب الحكم فأنت بالخيار إما أن تحكم له وإما أن تعرض عنه. طيب هنا هناك آية تانية هتقول إيه؟ وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، يعني لا تعارض. هنا تخييم وهناك بعضهم يقول لا ده إلزام. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله يعني إن رجحت جانب أن تحكم فاحكم بما أنزل الله، ما دام عندك ترجيح في الاثنين. إن رجحت جانب أن تحكم فاحكم بينهم بما إيه؟ شوف بقى الأداء القرآني، لأن المتكلم إله، متكلم رب، مش كلام كده. طب فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. كان الأصول مدام حيرتب على الكلام يقول فإن حكمت فاحكم بينهم ما أنزل الله، مش كده؟ أنا وإن تعرض عنهم ما تخافش منهم، ما هو الأول الحكم أو الإيه؟ الإعراض. لكنه جاب الحكاية غير كده، الإعراض في مرتبة الأولى جاء في الثانية، ولكنه في التفريع جاء في الأولى. أي وأنحكم فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم لا، كان يقول وإن تحكم بقى، ما هو قال احكم أو إيه، لكن جاب أن إيه إن تعرض. أم قال لك لأن هي المسألة تيجي في الإعراض، لأنك إن حكمت لهم هم كانوا عايزين كده يبقى جت على هواهم ولا لا؟ مش هيتأتى منهم شر، لكن إن أعرضت هيجي منه الإيه؟ الشر. إياك أن تفكر حين تعرض عنهم أنهم سينالك بشر، لأنك لم تحقق لهم التيسير الذي طلبوه عندك. يبقى الإعراض يجي الأول ولا لا؟ لأن أصل الحكم مش هيجي منه إيه؟ مش هيجي منه حاجة. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. إياك أن تجعل الضرر منهم مرجحا لإيه؟ للحكم. قال لك لا، أنت بالخير، يتحكم يتعرض، وبعدين إن تعرض ما تخافش من شرهم، لأن الله أرسلك والذي أرسلك يحميك. نعم. وإن حكمت، جت الثانية بقى، يبقى أكن المسألة الحكم جاي إيه؟ زي القوس، جه في الأول وجه في إيه؟ في الآخر. طيب، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. احكم بينهم بالقسط، طبعا بالعدل. العدل هو يراه ولا حسب ما أنزل الله؟ ربنا مديله الموازين. هنا بعض الناس اللي يحبوا يصيدوا للقرآن حاجة، يقول لك القرآن في ساعات ما ينسجمش أساليبه مع بعضه. ليه يا أخوي؟ أم قال لك طيب احكم بينهم بالقسط، والقسط ده من الثلاثي، من قسطة، مش كده؟ طيب قسطة قسطا، كان القياس يقول إيه؟ إن الله يحب القاسطين. إنما جاب المقسطين، جاب الإيه؟ مقسط. والمقسطون احنا قلنا هم ايه؟ العادلين، والقاسطين الجائرين. واما القاسطون فكانوا لجهنم. وايه الحكايه دي؟ ام قال لك قد كلمه قسط كما قلنا سابقا تاتي فعل ثلاثي، وله مضارع وله مصدر. فان قلت قسط يقسط قسطا هي العدل، وإن قلت قسط يقسط قسوطا فهو الجور. يبقى إذن تأتي للجور وتأتي لمين؟ فإن جاءت من الجور يبقى اسم الفاعل منها إيه؟ قاسط. يبقى القاسطون له حطب ولا الجهنم؟ كلام سليم ولا لا؟ طيب وإيه الفرق بقى بين قسط يقسط قسطا وأقسط؟ أم قال لك إيوه، فيه ساعة تبتدئ الحكم بالعدل، بحيث لم يكن هنا اثنين خصمين جم اول ما تعرضوا للقضاء وبعدين حكمت بينهم بالعدل، يبقى ده قسط ولا لا؟ لكن وجد جور سبق حكمك، فانت جيت في الحكم وازلت الجور، يبقى دكه في القسط جاء عدل ابتدائي، عدل ايه؟ لكن في اقسط اي بمعنى عدل، ازال جورا، ازال ايه؟ جورا. يبقى اذا قسط يقسط قسطا تاتي في الحكم الايه؟ الابتداء. ما كانش فيه جور، لكن لما نرفع بقى للاستئناف والمش عارف الايه والبتاع، نقول الاستئناف عمل ايه؟ اقسط، يعني كان هناك جور فازال هذا الجور. يبقى كل الدرجات التحكيميه او الحكميه في نظامنا، الابتدائي يبقى اسمه ايه؟ عدل، يبقى قسط. خلاص، افرض انه ما عدلش يبقى جور قصود. طيب لما نستأنف يوم يجي يزيل ايه؟ يزيل الجور. يبقى مقسط يعني مزيلا للايه؟ مزيلا والإزالة للجور عدل، بس من مرتبة تانية. والبداية بالعدل دي ابتداء عدل، ما حصلش جور قبل كده. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. المقسطين يعني ايه؟ الذين يزيلون الجور، الذين يزيلون الجور. لان المساله ما دام يبقى فيه جور يبقى فيه جور مقنن، فيه جور ايه؟ ما دام هيجي يحكم ويزيل الجور، اكن كان فيه جور، والجور ده ناشئ من ايه؟ كان من حكم جائر. الله، يبقى اذا مقسط يزيل جورا مقننا، يزيل جورا. ليه؟ أم قال لك لان ده هو الانسجام من الإنسان بينه وبين الكون. الكون كله ماشي بالإيه؟ بالميزان. الأرض بتدور والشمس بتجري والأفلاك عمالة، ولا شفنا ده اصطدم مع هذا ولا شفنا أبدا. حاجة محكومة كده، كل في فلك إيه؟ يسبح، ولا اصطدام ولا ليه؟ أم قال لك إن أردتم أن تستقيم لكم أموركم الاختيارية فانظروا إلى الأمور الإجبارية حولكم، فإن كانت بنظام وميزان واعتدلت الامور، اعدلوا في اموركم الاختراع عشان الامور تنسجم زي ما انسجم. ولذلك قلنا في سوره الرحمن، الرحمن علم القران، خلق الانسان علمه البيان، الشمس والقمر والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. يعني الموازين العليا اللي ما بتطلوش تفسدوها اتعدله، فخلوا الامور اللي تطلوها برضو بميزان علشان تستقيم لكم الامور الاختياريه كما استقامت لكم الامور الايه؟ والسماء رفعها ووضع الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فان رايت كونا حولك غير مضطرب وغير متصادم وبيؤدي حركته تمام دون تعارض ودون تصادم، فافهم انه قائم على ميزان. بس ميزان مين؟ ميزان الحق، وهو الحق وضع لك ميزان في الامور الاختياريه. مرجحات الاختياريه هي موازين التكليف من الله. فان اردت ان تستقيم لك الامور الاختياريه فسر بها على ايه؟ على الميزان الذي وضعها الله في المنهج الاختياري. ثم بعد ذلك يلفت الحق سبحانه وتعالى قارئ القرآن إلى أن وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. دي مسألة عايزة تفكير، إزاي بيحكموك؟ طب ده هم لم يؤمنوا بك، الذي لم يؤمن بك كيف يرضاك حكما؟ لا بد أن يكون في ذلك مصلحة له. طب المصلحة له إزاي؟ أم قال لك لازم المصلحة له تناقض ما في التوراة، لأنه لو كانش عايز المصلحة دي كان ينفذ الحكم اللي هو مين؟ اللي هو عنده. أمال جاي لك ليه؟ قال لك يمكن يعني تديله شيء من الايه؟ من التسهيل، وتيسر له أكل السحت والايه؟ والسماع الكذب. وكيف يحكمونك؟ يعني قضية عجيبة يجب أن يفطن إليها، وهو أنهم عندهم التوراة فيها. لو حكموك في أمر ليس في التوراة كان معقول، إنما يحكموك في أمر في التوراة وبعد ذلك يطلعك الله عليه فتكشفه ويقول هاتوا ابن سوريا عندك واحد في فدك خليه يجيب له، وبعدين يسأل ابن سوريا يقول له نعم عندنا حكم الرجل في الايه؟ الله في التوراة. طب وإيه اللفة دي كلها ليه؟ أم قال لك لأن الله يريد أن يثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم لونا من الإعلام عند الجاحدين برسول الله. هم يعلمون أنه أم لم يقرأ ولم يكتب ولم يفعل، إيه اللي قالوا أن الحكم ده عندهم في التوراة؟ يبقى الذي أرسله أخبره، يبقى هم عملوا كده علشان يكيدوا المين؟ يقوم ربنا يجعلها سبب من الأسباب اللي إيه؟ اللي تبقى خزي لهم. ولذلك هي ده الخزي اللي احنا قلنا عليه. نعم. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. دليل على أنهم لما حكم في غير مقصود تيسيرهم أعرضوا عن الإيه؟ أعرضوا عن الحكم، ولو كانوا طالبين للحكم بداية ذي بدء لأنهم يريدون عدالة لقبل الحكم كما إيه؟ كما قاله. وما أولئك بالمؤمنين، يبقى ده مؤمن، ده مش مؤمن بتوراته حتى، مش مؤمن بك انت لان عنده في التوراة الحكم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. فيها هدى، ما هو الهدى؟ الهدى هو الطريق والضرب الموصل للغاية. هدى يعني ايه؟ الطريق والضرب الموصل. طيب الطريق عرفناها هو، إنما الطريق قد تأتي عليه أعقاب الليل والنهار مثلا ويبقى بالليل مظلم، ويمكن تعترضني في عقبات، يمكن ما امشيش في سواء السبيل في الوسط وامشي كده في طرف يقع في ايه؟ في حفرة، أو يصطدم بقرن جبل، أو يعمل أي حاجة. أم قال لك أنا عملت ضرب ونورت لك الضرب، عملت لك ضرب هو الايه؟ المنهج، ونورت لك الضرب علشان ما تصطدمش فيه ولا تجيلكش فيه عقبات. وانت مش انت بس، انا من اول ما ارسلت رسل موكب الرسل كله هدى وايه؟ ونور. ولكن كان في القديم العالم في انعزال، في ايه؟ انعزال. معنى انعزال ان ما عندهمش وسائل مواصلات عشان يلتقي اللي ساكن في المكان الفلاني بالمكان الفلاني، فكانت كل جماعه ايه عايشه على شبه استقلال. ما دام كل جماعه عايشه على شبه استقلال، يبقى ان حصلت داءات في بقعه تظل الداءات محصوره في هذه البقعه، يقوم يجي رسول يعالج الداءات دي. ده يعالج مثلا مساله جنسيه زي لوط، ده يعالج مساله تخفيف كيل وايه وميزان، ده يعالج مساله اصناف. الله، لان الداءات ايه؟ داءات منعزله. لكن حينما اراد الحق سبحانه وتعالى ان يبصر خلقه باسرار كونه ليستنبطوا منها ما يقرب المسافات ويمنع المشقات، فتلتقي الامم ولا ما تلتقيش؟ تلتقي. ولما تلتقي ايوجد فصل بين الداءات ولا الداء الواحد يحصل في الشرق فاذا به يوجد سمين؟ يبقى اذا الداءات كل العالم داءاته هتتحد ولا لا؟ اذا لابد ان يجيء رسول جامع ليعالج الداءات كلها، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الجامع المانع. فإذا قيل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، تقول طيب ما دام التوراة فيها هدى ونور والإنجيل برضه هيقول فيه هدى ونور، يبقى كان ضروري هدى ونور للإيه؟ للبيئة المنعزلة بالداءات المفصولة، فكل واحد جاي عشان إيه؟ ولذلك تتعاصر الرسل. سيدنا لوط يبقى موجود وسيدنا ابراهيم ايه موجود، مش سيدنا موسى يبقى موجود وسيدنا شعيب لا موجود، يبقى ده بيعالج حاجه وده بيعالج ايه حاجه. ولذلك كانت الرسالات تاتي ايه محدوده الزمان ومحدوده المكان. النبي عليه الصلاه والسلام جه للناس كافه وتقوم عليه الساعه، يبقى عام في الزمان وعام في الايه. وما دام عام في الزمان والمكان يبقى نحتاج رسول تاني؟ ما نحتاجش رسول تاني، يبقى منطقيا ان يكون هو الايه هو الخاتم. انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا. النبيون الذين اسلموا، بقى انت تيجي تمدح نبي تقول بقى الله الواحد يمدح نبي يقول محمد صلى الله عليه وسلم مسلم، تقول كده يعني تقول النبي ده مسلم؟ لا، ده هو اللي بيجيب الاسلام. يبقى دي مش جاية علشان وصف للنبي، وانما جاءت تشريفا للاسلام لانه منهج النبيين. ولذلك يجي الشعراء يتفننوا في المعنى ده، يقول لك انا ساعه ما اجي اعمل قصيده مدح في النبي انا ما بمدحش النبي، ده النبي مش عايز مدح، ده رب ده اللي خلقه مدحه وقال على خلق عظيم. انتهت المساله. ما انت بتعمل ايه؟ قال لك لا تنبه، ما ان مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد. نعم، يجي مثلا الشاعر مثلا الثاني يقول لك ايه الانسان بيفتخر بمين؟ بابائه ولا يفتخر بابنائه ولا ايه الحكايه دي؟ ام هو لما قال قالوا ابو الصقر من شيبان، لكنه بينده يمدح ابو الصقر الممدوح بتاعه لانه من قبيله مين؟ وشيبان دي كانت لها يعني صيت كبير قوي. ابو الصقر من شيبان، قال لا اوعى تقول الكلمه دي، كلا لعمري ولكن منه شيبانه، مش هو من شيبان، ده شيبان اكتسبت شرف ايه. وكم اب قد علا بابن زرى شرف كما علت برسول الله عدنان. يبقى قلبها ولا لا؟ يبقى النبيون الذين اسلموا اياك ان تقول كيف يصف النبيين بوصف اسلام مع ان وصف الاسلام ده ام قال لك لا ده هو يريد ان يشرف الاسلام انه مهم النبيين. النبيون الذين او اسلموا قيادهم، اسلموا قيادهم وزمامهم الى مين؟ لانهم وجدوه مامون عليهم. وما دام اسلم قياده تبقى اسلمه مش بمعنى الاسلام اللي هو الانصياع لاوامر الله، لا، كل ما يفكروا ان يجيلهم حاجه من شر من دعوتهم او حد يضطهدهم او حد يحاول يسمهم او يقتلهم مسلمين امرهم لمين؟ يبقى لون من التسليم الاخر ولا يهمهم، يعني زي ما نقول ولا يهمهم، يقول كلمه الحق ولا ايه ولا يهمهم. الذين اسلموا يحكم بها النبيون، الذين اسلموا يحكمون لمين؟ للذين هادوا. والربانيون والأحبار، برضو الربانيون والأحبار يحكمون به. رباني نسبة للرب، نسبة، كل تصرفاته مسنودة لمين؟ إلى الله. أدي الرباني كل تصرفاته منسوبة إلى مين؟ طب والأحبار دول العلماء، العلماء حملة أوعية علم، إنما أن ينفذونه أو لا ينفذونه دوره ده شيء آخر. الرباني هو اللي بياخد العلم وإيه؟ وينفذه. أم قال لك طب ودي مش طعن العلم؟ قال لك لا، العالم وعاء علم يصح ينتفع هو به ويصح انه يحمله لمن ينتفع به. ولذلك يقول لك ايه؟ فخذ بعلمي ولا تركن الى عملي، وادن الثمار وخلي العود للنار. اوعى تقول ده العالم ده بيقول لنا كذا وبيقول لنا كذا وبنشوفه تصرفاته كده. طب يا اخويا خد ثمره العلم بتاعته وسيب العود يترمي في النار، مالكش دعوه. رب حامل فقه الى من هو افقه منه، مفهوم ولا لا؟ يبقى اذا العالم دي غير العلم يبلغ، رباني اللي وهله من العلم بايه؟ بينفذه. والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله. الله، التوراة فيها نور وهدى، ويحكم بها النبيون، ويحكم بها الربانيون، ويحكم بها مين؟ الأحبار. الله، بما استحفظوا، بإيه؟ بوسيلة ما إيه؟ ما طلب الله منهم أو ما طلب رسلهم منهم عن طريق تبليغ عن الله أن يحفظوا هذه الإيه؟ التوراة. استحفظ، طب ما قالش حافظ يعني، أما قال لك لا، لأن الميزة التي للكتاب الخاتم المهيمن وهو القرآن عن بقية الكتب كما قلنا سابقا، إن كل رسول جاي بأمارة تدل على أنه صادق. الأمارة اللي احنا بنسميها المعجزة. طيب وبعدين بعد ما يقول أنه صادق، طب صادق في إيه؟ في البلاغ عن الله. البلاغ عن الله ده هو المنهج. يبقى الأول موثق صدقه في انه يبلغ عن الله، وبعدين ياخذ ما بلغه عن الله. يبقى اذا عايز معجزه لتثبت صدق بلاغه، خلاص، وعايز منهج يوجد فيه هذا البلاغ، هيبلغ ايه؟ يا ايها الرسول بلغ ايه؟ يبقى هذا البلاغ. القران، الرسل السابقين زي ما قلنا كانت لهم معجزه ولهم منهج، والمعجزه مفصوله عن المنهج. المعجزة شيء والمنهج شيء آخر. نمسك سيدنا موسى، معجزته العصا وفلق البحر، إنما منهجه في التوراة، مش كده؟ سيدنا عيسى، معجزة إبراء الأكمه والأبرص، والمنهج بتاعه في إيه؟ في الإنجيل. طب وسيدنا رسول الله ما معجزته وما منهجه؟ يبقى القرآن عين المعجزة والمعجزة عين المنهج. طب ودي ليه اشمعنى؟ أم قال لك لأن الأمر الموقوت بالزمن وبالجماعة عايز معجزة مناسبة ومنهج مناسب، يعني نقول منفصلين. طيب لكن الرسول الذي أرسله الله ليكون عاما للناس جميعا ويكون خاتم ما فيش بعد رسول، لازم المعجزة بتاعته تظل مع منهجه، بحيث تستطيع قبل قيام الساعة انك تقول محمد رسول الله وهذه معجزته وهذا منهجه. لكن أتستطيع الآن ان تقول عيسى رسول الله ومنهجه في الإنجيل ومعجزته ايه؟ قال لك إبراء الأكمة. قال له إبراء الأكمة والأبرص ده أمر حسي، والأمر الحسي لا يقع إلا مرة واحدة، فمن رآه صدقه. أنا صدقت لأنني أخبرني به من يصدقه. إذن معجزة لا يمكن أن تقوم لغير متعاصر. إنما القرآن معجزة تقوم لمين؟ لغير. هتظل كده معجزة إلى أن تقوم الإيه؟
الساعة.
وما دام هتظل معجزة إلى أن تقوم الساعة، إزاي تظل هكذا؟ أم قال لك ولذلك اختلفت عن بقية المناهج والمعجزات. المعجزات السابقة كعود الثقاب تشعله مرة واحدة، فمن رآه مشتعل انتهى، واللي ما رآهش انتهى. يبقى إن أخبرك من تصدقه إن كان في واحد ولع عكر انت بصدقه، لكن دي لا. طيب وإيه شيء آخر؟ ومدام استحفظوا، يبقى التوراة اللي فيها هدى ونور والربانين والأحبار استحفظوا. استحفظوا يعني إيه؟ استحفظهم الحق، معنى استحفظته طلبت منه أن يحفظ. اديت واحد حاجة واستحفظت عليه، يبقى الحفظ عليها أمر تكليفي. إن أطيع تبقى يحافظ، ما أطيعش يبقى استحفظ على هذا أمر تكليفي. الأمر التكليفي عرضة أن يطاع وأن يعصى، فعوصي في التوراة وفي الإنجيل. استحفظهم الله ولكنهم عملوا إيه؟ نسوا حظا مما ذكروا به ولا ينسون إلا إذا كان الأمر ليس على بالهم كثيرا، لأن الأمر إذا توارد على البال واستقر دائما في بؤرة الشعور يظل في الذهن. معنى نسيه يعني مسألة تتش على إيه؟ نسوا حظا مما ذكروا به. طيب ما هو استحفاظ، ما دام طلب منهم أن يحفظوا، يا ترى ينفذوا ولا ما ينفذوش؟ طلب الله منا أن نصلي، في ناس يصلوا في ناس ما بيصلوا، مش كده ولا لا؟ طلب منا أن نزكي، طلب منا أن نآمن. إذن كل أمر تكليفي منطقته ودورانه في قيمة الاختيار، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وما دام كده هم ما حصلش منهم ليه؟ نسوا. يمكن نعذرهم شوية في النسيان. طب واللي ما نسيوش عملوا فيه ايه؟ كتموه. ادي اول خيبة كمان اهي، اللي ما نسيوش ايه؟ يكتمون ما انزلنا. يبقى اول مرحلة من مراحل عدم عدم الحفظ ليؤدوا مطلوب الاستحفاظ انهم نسوا. طب واللي ما نسيوش؟ كتموه بعضه. طب واللي ما كتموهش يا شيخ؟ حرفوه وايه ولو به الايه السنه. وليتهم اقتصروا على هذه المراحل من المسح، ولكنهم جاءوا باشياء وقالوا هي من عند الله وليست من عند الله. يبقى سلب وايجاب ولا لا؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من ايه؟ من اشتروا. تبقى اذا الاستحفاظ ما تمش ولا لا؟ لكن القرآن لم يدع الله حفظه بطريق التكليف والاستحفاظ. قال أنا جربت البشر في المسألة دي، ونظرا لأن القرآن أريده منهجا باقيا ومعجزة باقية، فلن أكل أمر حفظه إلى خلقي، ولكن سأتناول أنا حفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. يبقى حافظ هو، يبقى احنا ملوش دعوه. ولذلك تجد مصداق هذا النص انك تجد المسلمين بالاسلام والمؤمنين بمحمد بينما تجدهم اسرفوا على انفسهم في هجر منهج الاسلام ومنهج القران، الا انك تجد عجبا بمقدار بعدهم عن منهج الاسلام تطبيقا يحافظون على القران تحقيقا. ويقعدوا ويكتبوه بألف كتابة وألف حجمه ويمسك الملاب كذا حجم وحجم قال يتحط في الصدر وحجم يتحط في الإيد، وبعد ذلك يجي الكفر نفسهم يعلمون طريقة ليكتبوا القرآن ألف مصحف في صفحة واحدة. ده ما عملوهاش يعني ما عملوهاش إلا تقليدا لما فعلته الألمان في القرآن. يبقى بيسخر الله للحفظ حتى من لم يكن مؤمن. يبقى دي خواطر بقى من مين بقى؟ يبقى هو اللي ايه؟ هو اللي حافظ. بينما نبعد عن المنهج والقرآن عندنا، يبقى الراجل في السيارة حاطط له ايه؟ مصحف. اوضة النوم حاطط له ايه؟ مصحف. اللي لابسه ومش عارف ايه ومبهدرة وصدرها هنا باين، المعلقة مصحف. شيء عجيب. علشان علشان يثبت لكم ان الحفظ ليس امرا منهجيا تكليفيا منكم، ولو كان تكليفيا لكان كما تفصيتم عن القرآن منهجا تفصيتم عنه حفظا، ولكن الامر بالعكس، انتم متفصلين في المنهج ولكن في الحفظ ايه؟ في الحفظ بتحفظوه بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. يقول لك لا النص ده كذا والنص ده كذا. ومن العجيب انك تجد كثيرا من المسرفين على انفسهم يمكن شايل المصحف في جيبه، وكثير من المسرفين على انفسهم ان سمع بس حاجه تمس المصحف الدنيا تقوم وتقعد. لا لانها مش شغلته، ده شغله الحافظ. ما هي شغلته شغله مين؟ واذا حصل اي تحريف فيه بسيط من عدو لاسلام تلتفت تلاقي الامه الاسلاميه بحذافيرها وقفت في المصحف. ارادوا ان يدلسوا في القران. في ايه في سوره الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. أم اللي بده يدس بقى علشان يبقى يعملها حجة بعد ما تهدأ، أم قال إيه؟ يجيبها بلفظ التكريم، يقول لك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم الله هو زود كلمة تكريم. فلما علمت قامت ضجة ومحكوا المصاحف وقعدوا يحرقوها، مع ان اللفظ اللي زودوه ايه؟ تكريم. صل قال لك لا لكن ما حصلش، مش عندنا، اوعوا تدخلوا علينا من هذا الايه؟ هذا الباب ابدا ولا هذا. فلا تخشوا الناس واخشوني. لا تخشوا الناس، ما هي الخشية؟ خوف متوهم ممن تظن انه ضار. قال لك انت ما تخافش الا اللي تتيقن ان الضر بايده، انما تظن ان واحد يضره ذا سلطان قريب السلطان اصدقاء السلطان اوعى تخشى، انما اخشى مين؟ اخشى الحق. ليه؟ لان الحق ده هو اللي يعني الايه اللي صح تكون منه خشيه. انما انت بقى تيجي تغير الحكم عشان تجامل السلطان، تغير الحكم عشان تجامل قريب السلطان، تغير الحكم عشان تجامل اصدقاء الايه، وهو الافات والشرور جايه منين؟ وقد لا يدري السلطان، ولكن ضعف المحكومين للسلطان ساعه ما يدخل واحد قريب من السلطان ويمكن قريب مهجور منه ولا شافه، انما اقول لك انا ابني مش عارف ايه، انا امي تقول للسلطان يا مش عارف يعني، ساعة ما يدخل الضعاف يروح مرتعب يقول لك اقتلوا الحاجة ما يعملناش ده وشيء، يقتلوا الحاجة يمكن لو رفع الامر للسلطان يقول لهم ابدا ما حصل. ولذلك سيدنا عمر فطن الى هذا الامر، قال لك ان الفساد قد لا ياتي من السلطان ولكن من الناس اللي ايه؟ اللي ملزوقين بالسلطان، والناس الخايبين اللي في ايدهم الامر يقوم ياك ايه يخاف من احسن يقول لك ده هيقول له في كلمه حيقول. لو كان ما فيش في باله الا ربنا كان قال له طيب روح وخلي السلطان يقول لي على الحكايه دي وانا اعملها على طول. انما هو بقى فاهم ان ده برضه يقدر يخدمه بنفوذه ويقدر مش عارف يعمل له ايه. الله تبقى الخشيه من مين؟ من غير الله. خشيه من غيري. سيدنا عمر يعمل ايه بقى ساعه ما يكون عايز ينفذ امر؟ يجمع قرايبه ها والناس اللي ملتفين بيه، وقبل ما يعمل الامر يقول ايه؟ لقد اعتزمت ان اصدر كذا وكذا وكذا وكذا، فوالذي نفسي بيده من خالفني منكم الى شيء من هذا لجعلته نكالا للمسلمين. اهل اللي عايز يحكم ولا يحملش اوزار، اللي عايز يحكم ولا يحملش ايه؟ ولا يحملش اوزار. ولذلك احنا المسائل اللي بنشوفها من الفساد ايه؟ كلها من ايه؟ كلها خالفت فلا تخشوهم ايه؟ واخشوا. نعم. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. يا سلام على العبارة القرآنية. طب انت تشتري بآيات الله ثمن قليل. عادة الباء هنا تدخل على المتروك، تدخل على الايه؟ اشتريت السلعة بكذا، بدرهم. الدرهم انت تركته وخدت السلعة، تبقى الباء تدخل على مين؟ على المتروك. تبقى لا تشتروا بآيات الله اي لا تتركوا آيات الله. طيب وتاخدوا السلعة. طيب لكن شوف بقى اول الخيبة، لا تشتروا بآيات الله ثمنا. طب ده الثمن هو اللي بيدفع، هو انا بشتري ثمن ولا بدفع ثمن؟ اول خيبة انه عمل الثمن سلعة. لا تشتروا بآيات الله ايه؟ وساعة ما تعمل الثمن سلعة تبقى خيبة الاقتصادية جات من تحت المسألة. الله، نقول له ايه؟ ولا تشتروا بآياتي ثمنا، بآيات اللي ثمنا قليلا. ايه؟ ام قال لك لان الآيات هي حاملات المنهج للبشر، وحامل المنهج للبشر ليحرس تصرفاتهم في دنياهم، ودنياهم وان طالت زائلة، ومسلماهم الى عالم لا يزول. يبقى تمن قليل ولا مش تمن قليل؟ تمن قليل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.